عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فحياكم الله في صباح الندى، ونسأل الله عز وجل أن يجعله صباحا ميمونا مباركا. بين يدي هذه الحلقة أتقدم بخالص الترحاب والشكر والتقدير لقرة العيون ونبض فؤادي الأصيل النبيل مع شيخنا وحبيبنا سيدنا فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله.
مرحبا بكم.
أنا أنصحك.
حياكم الله.
فإياك، فإن اشتعالك ليس بالهين. تتنام فأنصهر أنا. ما أستطيع أنا، لا أنا بتبعثر. فاجعلني من نفسي.
رضي الله عنكم شيخنا.
ربنا يحفظنا في الجنة.
الله يمتع.
الله
يستجيب. الله يستجيب. الله يستجيب. ربنا يحفظكم. والله من دواعي سروري أن نكون بين يديكم.
أنا أسعد جدا وأنت ترى الفرح في عيوني وروحي وقلبي والله.
رضي الله عنكم.
ربنا يجمع بيننا في الجنة.
اللهم استجب. اللهم استجب. لازلنا شيخنا مع صباح الندى تكلم عن هذا القوام الطيب، قوام الأسرة المسلمة. ولازلنا أيضا كذلك نلقي بظلالنا على هذا النبت الطيب وعلى تلك البذرة الطيبة. تكلمنا في المرة الماضية على ما ينبغي أن يتحلى به هذا البيت وعلى عموده الأساسي.
نعم.
وهي المرأة.
نعم.
وحضرتك تفضلت علينا وامتننت علينا كذلك أيضا بضرب أمثلة رائعة رائقة لسير هؤلاء الأعلام الكرام.
نعم.
من سلفنا المبارك، كيف ربتهم أمهاتهم.
نعم.
وكيف أن الأمة قديما كان لها دور سام عال في تقويم هذه الشخصية وتقويم هذا الولد.
نعم.
ولازلنا أيضا كذلك شيخنا في هذه الحلقة نريد أيضا يعني أن نستطرد شيئا ما في هذا، ونتكلم في هذا أيضا عن كيف يكون تربية الوالد والأم لهذا الولد، كيف يربون على محاسن الأخلاق ومكارم الشيم، وكيف كان كيف يكون رفق الولد أو الوالد بالولد، وكذلك أيضا كيف يربي ويؤدب الوالد والوالدة هذا الولد، أن يكون يعني خفيض الصوت، جميل المشي، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. هذه الوصائل الجامعة المانعة التي ينبغي أن يتحلى بها هذا الولد، كيف يكون ذلك شيخنا؟
الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على أصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. بعدما أن انبنى الولد وكانت له الهمة والأسوة وانجلى الهدف، نقول له قوام المسألة التي يمكن أن تكون غذاء الروح لك لتسير حسن الخلق. أعظم شيء في الإنسان حسن الخلق، قيمة كل امرئ بحسن الخلق. وحسن الخلق هذا أمر أتى به النبي، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة، يعني قال إيش؟ أحاسنكم أخلاق. وفي رواية قال إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاق الثرثرون
المتفيقون
فالحاصل إنه حسن الخلق ميزان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، قال تقوى الله حسن الخلق. أثقل شيء في الميزان، قال تقوى الله حسن الخلق. ولذلك أنت ترى امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. سوء خلق، خباثة نفس. بالضبط كما يقال الفرق بين الأسد وبين النمر. ايه اللي جعل الاسد يتقدم على الحمام او الجحش؟ ايه اللي يجعل الاسد يدخل يتقدم على النمر؟ ما الذي يعني يجعل للاسد مكانه؟ انه ايش فيها؟ النمر اقوى من الاسد كقوه، نمر الاسد هذا قوي جدا اقوى من الاسد، لكن شهامه الاخلاقيات. النمر سواء ممتلئ او غير ممتلئ، شبعان او غير شبعان، يفترس افتراس، يعني التعدي والضرر في انفاسه. واما الاسد لا، الاسد لا يفترس الا عند الجوع. اذا كان ممتلئا لو مرت الغزاله بجانبه ما يفعل شيء. هذه شهامه ايضا. اشوف اخلاقيات حيوانات، الذئب يكفيه من الغنم غنمه، لا ياكل من الغنم ما ياكل حتى يشبع، ثم يفسد كل الغنم على الراعي. اي
نعم،
خباثه نفس. فالحاصل ان نقول حتى في الحيوان، انت ترى مساله الغنم فيها السكينه، فيها التعامل معها الوقار، فيها التواضع، ولذلك ما من نبي الا راعى الغنم.
ولذا امر عليه الصلاه حتى بالصلاه،
صلوا
في مرابط،
في لا تصلي في معاطن الابل، ولا تصلي في مرابط الغنم. الخيل ركب بشرية. اي
نعم،
يتباهى يعني. نعم، فالخيل قال والكبر الفدادين.
اي نعم صحيح،
فاصحاب الخيل لهم رغم اخر كلام يتاثرون به. فلا نقصد الاخلاقيات تؤثر جدا في تميز الناس. فالركيزة على الوالد أن نركز على أصول خلقية معينة يبنيها في الولد، لأن حسن الخلق هو أثقل شيء في الميزان. حسن الخلق هو يميز الإنسان. يعني الأمة تبقى بأخلاقها، إن ذهبت الأخلاق إيش ذهبوا؟ رحم الشاعر، رحم الله الشاعر الذي خلق ذلك. فأقول إنه لابد من تميت الأخلاقيات ومن تميت الأصول الخلقية في الإنسان، أن يتعلم المرء النبل. خلينا نصدر الباب اولا بالاخلاقيات التي تكلمت عنها، لانها من اهم المكان، بانه قال واقصد في مشيك واغضض من صوتك، اغضض من صوتك. نبدا فيها بمساله الادب في الحديث، الادب في الحوار. في اشياء الناس لا يتقنونها. نعلم ان الحكمه وضع شيء في
موضعه،
اذا كان الموضع موضع هدوء في الكلام ان تهدأ وان تخفض صوتك، ومن الازعاج ان يعلو صوتك. وايضا ليس من الادب ان يعلو الصوت في مكان يستلزم فيه ايش؟ تجاذب اطراف الحديث. الحوار الهادئ ما صح فيه النهيق ولا الزعيق ولا الاصوات العاليه. لكن في مواقف انا النذير العليا، في مواقف تحذير الامه من امه في الخطبه، وجب ان تكون كذلك.
كان اذا خطب على صوته،
على صوته، وإذا غضب كأنه يعني
فقع في وجهي حب الرمان،
وكان يقول أنا النذير العريان.
نعم صحيح،
ينذرهم بجيش مصحهم أو مصبحهم أو المسيح.
صحيح،
فهنا كان يعلو صوت النبي، بل كان المنبر يهتز. ولأنه لا، شوف، الذي لا يعيش ما يقول لا يؤثر في الخلق.
صحيح،
ما خرج من اللسان لا يتعدى الأذان، وما خرج من القلوب والجنان يدخل سريعا إلى نقي العظام والجنان. بهذا فالحاصل نقول هنا أغضب من صوتك لحالها، لأن ده سمت الأدب. سمت الأدب ألا يكون صوت عالي بين الناس. لكن ترى تخليط رجل بنتكلم معه على مسألة معينة كمسألة التوحيد قد الكون الكبرى، والصوت يعلو لأننا ندافع عن التوحيداتي، جاهل لا يعلم ومش عارف المباراة، مش عارف يساميك أدلة، فيقول هو ليه الصوت عالي، ليه كده صوت عالي كده.
أيوة،
فيطلع الثاني باثنين أشاعرة، واحد بيغني والثاني
بيطبل.
فيقول له وهذه ثقافة الصوت العالي اللي نعيش فيه الآن. ليه؟ لأن الأول ضعيف علميا، ولأن الثاني القوة في الأدلة أتعبته، فمش مستعف يفعل ذلك. فإيش يفعل؟ يوجه أنظار الناس ليش؟ لأشياء أخرى في هذا الباب. فنقول له لا، أنت جهلت، لأنه الهدوء له موضعه، والصوت العالي له موضعه، والانخفاض الصوت له موضعه، والصمت له موضعه. ولذلك أنا أقول الصمت من أمدح ما يكون سمة في الإنسان، الصمت. ها؟ لكن في مواطن الصمت فيها مذموم، فيه صحيح وجد، مذموم مذمة عظيمة، مذمة من الشرع فيها في هذا الباب. فهنا لما نبدأ بالأخلاقات التي نتكلم عنها، القصد في المشي وأغضض من صوتك، نقول الهدوء والأدب عند الحديث، وتجذب اطراف الحديث احتراما لمن امامك وتوقيرا لمن امامك، سيوقرك من امامك. وكلما كان صوته منخفض كلما كان الإنسان هادئ الطبع، كلما كان هادئ الطبع كلما كان واسع التفكير ويكون صاحب ذهن وقاد حاضر يستطيع أن يلمم شمل المسألة ويتكلم فيها. دي غريزة. يعني شوف هنا الآن يغرز الوالد في ابنه هذه الأداب، كأنه يقول تربى على هذه الأداب، لأن هذه الأداب تمدح ولا تذم، وأيضا تفيدك في بناء شخصيتك. فنجعل بقى نقول فاخذ من صوتك أدخل فيها وصمت أيضا عند الصمت، لأن الصمت في أغلب الأحوال ممدوح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مش قال قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى عندنا كلام وعندنا صمت. قال ليصمت في حالة واحدة، إن لم يقل خير، والخير في ذكر الله في مجالس العلم، في نقاش المسائل العلمية، في ذكر الله جل وعلا، في النصيحة للأمة الإسلامية سواء نصيحة دينية أو دنيوية، في الكلام فيما ينفع الناس، خيركم خير الناس أنفعهم للناس، لأن الناس من الناس مفاتيح الخير والشر. طوبى لمن جعل الله مفتاح الخير مغلقا للشر. فنقول هذه مواطن الكلام، لكن في الأغلب الأفضل يكون الصمت، يكون خيرا أو ليصمت. ولذلك كان دخل عمر الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ويأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أورادني الموارد، هذا الذي أورادني الموارد. فأبو بكر خير الناس، أبو بكر الذي شهد له من عليائه وخاطبه بصيغة الجمع ولا تالي أولو الفضل منكم والسعة وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى ومن أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. كل ذلك على مع ذلك يأخذ بلسانه ويقول أنت الذي أوردتني الموارد. ولذلك كانوا يقولون لسانك حصانك.
نعم صحيح.
أو ثعبانك. صحيح. صنت صانك وإن هنت. والإهانة تتكلم في كل مهبة ودم، وأن يتدخل فيما لا يعنيه. صحيح. فإن من سوء خلق المرء ومن سوء ديانته أن يدخل فيما لا يعنيه. فالصمت في هذا التعليم أن يغض الصوت وأن يصمت عند 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 مجالات. الصمت من أعظم التربية في أخلاقيات الإنسان، والكلام له مجالاته في هذا الباب على الكلام الفاضل الذي يكون فيه ذكر الله جل في علاه. القصد في المشي، ما المقصود بالقصد في المشي؟ المشي التي أفضل مشي أن تكون مشية النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الحضر من الوادي فيمشي بذلك لأنه يكون له وقار ولا سكينة، لا تسكع لا تقصع كالنساء، لا يكون في مشيته ضرر على الآخرين. فأقصد في مشيك واخذ من صوت، يعني كن ذا وقار. أراد له أن يكتسب المرء الوقار والهيبة. هذا يردنا إلى أم مالك عندما قالت له وتعلم من سمتي ودلي وعممته ليكون له الهيبة والوقار. إذن في الأمر الأول في هذا الباب القصد في المشي أو الغض من الصوت، كلاهما يؤدي إلى معنى واحد وهو الوقار والسكينة، أن يكتسب المرء الوقار والسكينة. أنسب ناس في هذا الباب أهل العلم وأهل الفضل، أنهم يكتسبون الوقار والسكينة بالزي، بالثياب، بالكلام، بالنظرات، بالمشي، بالأعمال. فهذه أول ما يكون يكتسبه المرء في حسن الخلق، أن يكون قاصدا في مشيه لا متكبرا ولا متبذلا. والغلو والجفو مذمومان، والوسطية العدول هي التي يربح بها المرء. قال واغض من صوتك، يعني كن رفيقا او كن هينا لينا. وايضا لا تعلو بصوتك فتزعج من امامك، او انك علوم الصوت لا يحضر الذهن فتكسر الزلات.
ولا يفعل شريف علمكم كذلك لما نزلت الايه على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي.
وهذا من أعظم ما يكون.
أي صحيح.
كاد الخيران. أيوة
هذا هو.
أن يهلك. ده من أبو بكر عمر. كاد الخيران أن يهلك. فشوف هنا هذا أدب. أدب هو أدب أصلا مغروز في النبلاء، بأن خفض الصوت حين يكون ممدوحا هذا من أعظم من صفات النبلاء. وأما علو الصوت في حين يطلب منه خفض الصوت هذا سوء خلق، ويجر الإنسان إلى المهانة. وكما قلنا هنا قد 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 يصل بهم إلى الهلاك. كاد الخيران أن يهلكا، ارتفعت أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم.
كان بعد ذلك يعني أبو بكر عمر يكلم بعضهم بعضا كأخي السرار، ولما دخل أيضا صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بكر فوجده يقرأ القرآن بصوت خفيض، فقال له ارفع من صوتك
شيئا.
فدخل على عمر فوجده يقرأ بصوت عال، فقال له إيه نعم، فقال خفض من صوتك
الوسط يعد
نعم.
هذا هو. فهذه من الأداب التي يتحلى بها الإنسان، أن يكون هادئ الطبع، أن يكون منخفض الصوت عندما يتلازم أطراف الحديث، لكن لا يكون كذلك في ساحة الوغى. يقول أيها الكفار أنا سأريكم لا سيأكلونه سيلتهمونه، انت فاهم حضرتك؟ فهو الحاصل وضع شيء في موضع من الحكمة. غض الصوت هذا هذا سمت، سمت الوقار والسكينة، لكن عند الغضب لا. ما شافع وش قال؟ من استغضب فلم يغضب فهو
حمار،
فهو حمار. فهي لها مجالات. فالمفروض الأب عندما يغرز هذه الأخلاقيات في الولد يبين له الأصل والنقيض، ويبين له أيضا متى تكون، لأنه من الحكمة أن يضع شيء فيه
موضوعي.
لو علمه اللين فصار في كل أحيينه لينا، هذا سيتهم بالخوار بالجبن، سيتهم بأنه لين العريكة. وإن كان يعني وإن كان صلف وله جلد وله قوة، في كل أحواله سيتهم بالتهور وبالغباء وبالثورية التي تؤدي له إلى المهلكة. فالحكمة أن يوضع في إطار واحد، أن يضع شيء في موضعه. فأنا أقول غض الصوت من حسن الخلق، والصمت أيضا من أعظم حسن الخلق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتسم، لا يضحك، ولكن كان يبتسم عندما يسمع ما يقولون، وكان لا يتكلم بما يقولون. كانوا يحكون ويقصون عليه ما كانوا في الجاهلية ويضحكون، يبتسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه ألف القلوب، لكن لا يتكلم ببنت حرف في هذا الباب ولا يشارك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصمت إلا من ذكر الله أو من تعليم القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، إلا كان عليهم ترى. وفي رواية قال: إلا قاموا على مثل جيفة الحمار. فحقيقة الأمر هذه من الأدب العظيمة، من الأصول الخلقية التي يعني يبنيها الوالد فيه ويغرزها الوالد فيه في ولده، ومنها كما قلنا القصد أيضا في المشي، لأنه إينا. لا تكن متكبرا، من اختال خسف به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل مشى كالطاووس يختال متكبرا، قال فخسف به الأرض، فهو يتججر فيها إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخسف بمشيك في هذه من أعظم الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما عذبته. الكبر من أسوأ صفات، الكبر كان من صفة الشيطان إبليس. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، شوف يتكبر على حتى أمر ربه جل وعلا، أرأيتك هذا، يقدح في الحكمة، أرأيتك هذا الذي كرمت علي أن أخرتني اليوم القيامة لأحتل كان ذريته إلا قليلا. فكبر من أعظم الصفات السيئة في الإنسان، لا سيما أنها منازعة للوازم ربوبية الله جل وعلا. الكبر ردائي والعظمة إزالي. نعم. فهنا نقول لهم القصد في المشي نفي الكبر، نفي العجب. من عجب بنفسه قد انتهى، قد هلك، والكبر مهلكة ليس بعدها مهلكة، لأنه الله لا يحب ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحى الله إليه أن تواضعوا.
نعم
تواضع فلا يؤمن أحد
ولا
على. فقال: من تواضع إليه هكذا رفعه الله هكذا. فالمتكبر يؤتى بنقيض قصده عند ربي جل في علاه. لذلك شوف
يعني قال ايضا عسى كما في حديث عبد الله بن عمر: يحشر المتكبرون يوم القيامه كامثال الذر يطعهم الناس باقدامهم.
بالنقيض.
اين
بالنقيض ياتي مخزولا حقيرا يحتقره الجميع.
صحيح.
والله تعالى له حكم وشؤون في هذا الباب. فحقا من اعظم الوصايا وصايا القصد حتى لا يصل الى الكبر، وايضا قصد لا تبذل.
صحيح.
فلا يكون تسكع ولا قصعة النساء.
إيه.
ولا تشبه بهن.
إيه.
فهو كما قلت وسطي بين الغلو وبين الجهل. فهو نفي الكبر، نفي الكبر من أهم الأخلاقيات.
إيه.
الكبر مهلكة، الكبر مضيع على كل شيء. المتكبر لا يرى أحد، فلا شورى ولا استئناس ولا إلف ولا إحسان، وبعد ذلك هلك منفردة، وكما قلت فيها منازعة للربوبية. إذا قال أقصد في مشي إياك والكبر. فهنا علمه من وجهين، علمه أولا بالصفة الحميدة القصد في المشي وهي الوسطية العدول في هذا الباب، وهذا نقيده، لأنه لا يكون قاصدا في المشي إلا إلا أن ينتفي عنه صفة الكبر، لابد أن تنتفي صفة الكبر، فنفع عنه صفة الكبر حتى يكون متواضعا، وأيضا لا يكون متواضعا لدرجة أن يكون متبذلا. لا، أنت متواضع نعم، لكن مقامك محفوظ ووقارك محفوظ، المهم أن تكون بين بين، لا تكون متكبرا ولا تكون متبذلا، بل أنت بين بين، وقارك وهيبتك ومكانك محفوظ، وأيضا أنت متواضع للناس وأنت ذليل على الناس، عزيز على أهل الكفر. هكذا الأصل في هذا الأسف والصفة الثانية أذن وصوتي قلنا دمنا الأدب، لكن أيضا لا يكون على الإطلاق، ولكن في محله وفي موطنه وفي موضعه.
نعم. وطبعا العلماء لما قسموا الكلام قسموه إلى أربعة أقسام.
نعم.
أولا الكلام الذي هو نفع محض ضرر محض.
نعم.
وكلام فيه نفع وضر. وكلام لا هو نفع,
نفع
ولا هو ضر. يعني فالأول طبعا حتى تفضل
ذكر الله نفع عليه أمر عوف نهى المنكر حتى النفع دنيوي والمحتسب فيه ولا يحتسب فيه خلاص لا خير في كثير من اليوم لما أمر عوف أو إصلاح بين الناس.
أي نعم.
هذا يجب استخدامه.
أي نعم.
والصمت فيه غير ممدوح.
صحيح حسن. صحيح صحيح. الضرر المحض
الضرر المحض طبعا هذا الغيبة النميمة وهذه مشكلة ثرثرة اللسان هذه قاتلة. أولا يعني نجد الأب لابد أن يربي أولاده على مثل هذا، لأنه الولد الصغير يأتي يحاكي أحدا أو ينقل عن أحد، فأبوه يقول قف كيف تتكلم عن غيرك بهذا. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف ربى يعني عائشة، تقول يعني ما لك من صفية وكانت كذا وتشير لها هكذا على قال قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لايش
لمزجت
عكرته.
وهذا
كلمة هي لا تدل لها بالا،
صحيح.
هي فقط تصف موضع رأته في هذا الباب. شوف انظر، فالصغير الولد الصغير الطفل يأتي يحاكي الناس يقول شوف جدي كان يفعل كذا وكذا، أخي قال كذا، وينقل كلام النساء بعضهم لبعض أنه له الجلوس معهن. فيأتي الأب هنا يتفطن يلتفت، تعال حبيبي لا يجوز لك أن تتكلم يعني تحاكي أحد، وليس من الخير في الناس أن ينقلوا كلام الناس، هذه خاصة بالناس. لذلك أنا أمقت كل من يهتك خصوصيات الناس، أمقت كل من يتجسس على الناس، يعلم الله أبغضهم في الله بغض شديد، لا لأنني أزل فهو يتجسس عليها بزلاتي، لا، أنا زلاتي تعرفها أنت وما تعرفها أنا، المسألة مشكلتي مش معك، أنت لا تملك لي نار ولا جنة، حتى لا تملك لي ذنبا ولا مدحا. يعني أنت لو وقفت نص الناس وببوق وخرجت أحشائك وقلت هذا يفعل ويفعل، الله سيصرف أبصار الناس وأذان الناس عنك. ما في، كما قال إبراهيم في السماع وأذن في الناس في الحج يتوكا، هنا العقيدة الراسخة في القلب تسعد المرء. فأنت أصلا ما ذهبت جئت أنت إيه عبد لا تملك لنفسك نفعا، وعبد أنفاسك ليست بيدك، لسانك الذي ستخاطب به لا تستطيع أن تحركه إلا بالله. فالمشكلة مش معك، المشكلة فين؟ فين يا بنا في هذا الباب؟ لكن أنا أمقت خسة النفس في الهجوم على خصوصيات الناس، وبعد ذلك التجرؤ عليهم، وبعد ذلك ترتيب أحكام على ذلك، سقط في ذلك كبار المتنسس فاسق، والذي يركن للمتنسس ويرتب عليه أحكام أفسق منه، مش فاسق مثله، أفسق منه، لأنه حازه وتجاوزه بأمرين، الاستماع له وده نمى ما عنده من هذا الخراب
وبنى عليه أحكامه،
ثم كمان بنى عليه أحكامه وهو محكوم عليه. هو أصلا هو مسكين، يوم أن بنى الحكم انبنى عليه هو الحكم، يوم أن بنى الحكم بالسماع للتجسس فقال فاسق، كان هو الفاسق الذي لا يؤخذ بقوله. شوف أسقطه الله قبل أن يتكلم، أرأيت؟ لا يفهمون هذا، لا يعقلون هذا الكلام في هذا الباب. فأنت أصلا الطفل الصغير ما يأتي يكون جالس بين امرأتين ويأتي يحاكيك أنت سيميتك،
صحيح.
يعني تتكلم مرة بأريحية للولد لا يفطن،
صحيح.
وهو سمعه يسمع، فتأتي أنت الآن في محظور هنا الآن، تعال هذه المجالس بالأمانة وأنا نربيك على الأمانة وأنت أمين، ولا إيمان لمن لا أمانة له، نقل كلام الغير خيانة، وممكن أصلا الغير لا يقبل أن تنقل عنه هذا الكلام. فلتربية هنا الآن، هذه التربية،
صحيح.
في هذا الباب. لذلك شوف لما حدث الإشعاع، لما قالت عائشة رضي الله عنها ما لك من صفية إلا كذا، وأشارت لها بالقصر، قال قلت كلمة لو مزج بماء البحر لايش
مزجته. وهذا أيضا فيه دلالة شيخنا على كيف أنه صلى الله عليه وسلم دافع عن عرض صفية في غيبتها.
هذا نبل الخلق، لا لسه دخلني فيه، احنا نتكلم عليه كيفية بناء نبل الخلق عند الإنسان. فالحاصل هنا لما نتكلم عن أنه سيقف يقف ويبين له تعالى للذلك كان الضر محض نقل المجالس نقل كلام المجالس والمجالس بالأمانة صحيح. إذا قال أخوك فالتفت فهي
أمانة
فهي أمانة صحيح. أنت بقى الآن تحدث هذه أم المصائب
صحيح
فهي أمانة فده خيانة أمانة أيضا الغيبة هذه يا شيخ هذه مقلقة جدا والولد أنا لو أخذت الولد أن يقول له روح اسمع جدتك بتقولي تعالى لي أصلا ما هذه تفعل ده أنت لو شفت تربية أعظم تربية النشأ روح اسمع جدتك ما تقول لأبيك وتعالى الولد يسمع كل ما يقال ويأتي يقول له تقول له روح مع أبيك روح مع أبيك شوف بيمدحوا يتمدحون بذلك ويضحكون اذهب مع أبيك شوف راح فين ولو حد اتصل بي انظر للاسم أنا كنت في مشكلة أخ في الأخ وزوجته فجاءني ابنها يعني قال قلت من قال لك هذا الكلام قالت نقل لي من نقل قلت من قال لك طلع الولد قال لي أنا ما هو بيتداول قلت له أنت رقيب على أبيك ما الذي تفعله أما تتقي الله ربك أما تعلم أنك أفسدت في البيت وأفسدت ذات البين بهذا الباب فهو الآن أصلا الأم هي اللي بتربي الولد على التجسس شوف والدك من يكلم عملي بالضبط ادخل معي ادخل شوف واسمع جدتك وانقل لي ربط فيه ايش ربط فيه الخيانة ربط فيه الغيبة ربط فيه النميمة ربط فيه ايش اختلال الشخصية مرض نفسي كبير حتى تراه سيدخل أنفه في كل ما لا يعنيه سيدخل أنفه في كل ما لا يعنيه هذه التربية غير سوية هذه معناها سينشأ النشأ على ما تربى عليه فيكون التأثير بالغا في الكبر ويكون كبير السن كبير ممكن يكون كبير القدر عند الناس في هذا الباب لكنه خسيس الصفة في مسألة في هذه المسألة لازم لابد أن يزيلها صحيح. فهنا نقول الضرر محض من الغيبة والنميمة
يعني الأمانة
والشتم والاستهزاء صحيح. والانتقاص من الآخرين لابد أن نقول هذا تجنبه
صحيح.
تجنبه أغضد صوتك عن هذا أقصر لسانك عن كل صحيح. عن كل ذلك لأنه صحيح. ضرر محض
صحيح لذا هو أيضا قال عليه الصلاة والسلام لا تجسسوا ولا تحسسوا هذا ما ينبغي ولا يجوز وكما قال القائل أيضا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان
إيش
عوده أبوه
عوده
أبوه ما بيربي عليه ولا أمه بتربي عليه
أمه بتربي على المتجسس على تمتون ويمشي معه يعني أعرف شيخ كان جاء العمرة فلما جاء العمرة فقال هذا ابني سلمت عليه وقبلته وتعه وحنا بنطوف قال لي انت عارف ده جاي لي قال امه ترسله رقابه عليه
يا الله
فانا ابتسمت وسكت وبعد ذلك اشرت انه اصل التربيه لا تكون كذلك تربيه الطفل على هذا الباب انتقاص من قدره وانتقاص من شخصيته
صحيح.
وهنا استهانه بوضعه لما انا اربي الولد على مثل ذلك فانا انمي فيه الدون لا العلو ولا العز في هذا الباب وكيف يكون الولد هكذا وكيف أصلا يسمح للولد أن يكون رقيبا على والدي فهذه المسألة مسألة عظيمة غفل عنها كثير من النساء في تربية الأطفال وأنا كما قلت لك هذا عصرته أن تقول له اسمع جدتك ماذا تقول اسمع عمتك ماذا قالت علينا تعال قل لي وتجعله ينزل يتجسس عليه ويجلس يسمع ويسكت خالص يسمع عشان ينقل لوالدتي خراب في خراب
صحيح.
يعني شخصية معوجة
صحيح.
شخصية منحرفة صحيح. شخصية لا أمانة لها لا يمكن أن تستأمنه بس ذلك لا يمكن أن تستأمنه
صحيح.
صعب جدا أن تستأمنه
صحيح.
وأنت يمكن وهذا بسبب هذا لا يصدر وإن صدر فانتظر الهلاك لأن النبي لأنه الله تعالى قال يا أبتي استأجره شوف لما وضعت المسألة على إطارين يا أبتي استأجره إن خير من استأجرته ها القوي الأمين أنت وتربي الطفل على أن يكون إيش هزيلا
صحيح.
وأن يكون خائنا لأنه عدم الأمانة تضعف الشخصية
صحيح.
القوي لا القوي يحفظ الأمانة ولو قتل وقطع يقول لا أخون لا أخون ولذلك شوف حضرتك أن المكر والكيد الله تعالى وصف نفسه بهما في المقابلة لأن المكر والكيد بالماكرين كمال
صحيح.
إن أنا يعني ولذلك عمر الخطاب تمدح بها قال لست بالخب والخب يخدعني والخب يخدعني فهو أصلا في هذا الباب ترى بأنه هنا الله تعالى قال يكيدون كيدا وأكيدوا
نعم.
مكروا ومكر الله يمكرون
نعم.
يمكر الله
نعم.
الله يستهزئ به
الله
وهو خادعه
نعم
وهو خادعه ماشي وهو خادعه في الآية الأخرى
نعم.
لكن شوف لما تكلم عن الخيانة قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه، ما قال خانه. الخيانة نقص من كل من كل وجه. فانظر هنا الخيانة هزال، شخص ضعف شخصية، انهيار نفسية، والذي يعتمد على الخيانة لا يكون أمينا ولا يمكن يعتمد عليه أبدا في هذا الباب. انظر إلى من تربى على هذه السمات، وانظر في معاملتي من الرفقاء، اسأله ترى أنه سينهبط المار ويبيعك مع أقرب مشتري بسعر أقصى. يبيعك بيعا تاما. يعني أول شو، أنت رفيق الضرب، أنت عنده سلعة مثمرة، لو جاء أحد يدفع فيك يبيعك، لأنه تربى على الخيانة، تربى على نقل الحديث. صحيح. ودي خيانة أمانة. تربى على الغيبة والنميمة، تربى على هزال الشخصية. شخصية ضعيفة، هشاشة. فهذه أيضا هذه محظور من المحظورات التي تكون في شخصية الولد عند تربيتي. فلذلك أنا أقول لما قال له أغض من صوتك وبين له ذلك، أقصر عن الكامل الذي فيه ضرر، وكن في الكامل الذي فيه نفع متسابقة متنافسا في الخير. النوع الثالث تكلمت فيه هو الضرر المحض.
النوع الثالث فيه نفع وضر.
هل فيه نفع وضر في هذا الباب؟ يعني بعض العلماء يقولون عندنا قاعدة أصولية في هذا الباب، هو الحاضر يقدم على المبيح. الضر هذا حاضر، أي مبيح ينتفي، لأن الضرر ممكن يعلو عليه. قال يسألونك عن خمر المسير فيما اسم كبير ومنافع للناس، قال وإثمهما أكبر من نفعه. وإثمهما أكبر من نفعه. الكلام الذي فيه ضرر وفيه نفع ممكن يكون كالكلام الدنيوي أو المزاح الذي يكثر فيه الكلام، قد يقع فيه الضرر، وقد يقع فيه فساد ذات البين، وقد يقع فيه يعني صحيح. أشياء غير محمودة. صحيح. وممكن يكون فيه الغمز واللمز، وإنه كلهم أزت لمزة. فإذا كان في ذلك فالأولى تجنب. تجنب. صحيح. بل لو علم الضرر وعلم به واجب عليه أن يتجنبه.
صحيح.
فيغلب النفع على
الضرر. صحيح. صحيح. أما النوع الأخير طبعا فهو الكلام الذي ليس فيه لا نفع ولا ضرر، هو فضول الكلام.
وفضول الكلام هذا قد يصل بعد ذلك للمذمة، لأنه نقص شخصية.
صحيح.
الطفيلي نقص شخصية.
صحيح.
عم ما فعلت؟ لا بالله، اشتريت سيارة، طيب البيت كان كذا، وتراه يتطلع على أيدي الناس.
صحيح.
فالفضول بيجعله ينظر لما في أيدي الناس.
صحيح.
ودي أعظم حرمان الرجل.
صحيح.
أن تراه فقيرا إلى ما في أيدي الناس.
نعم.
يبغضه الناس ويبغضه رب الناس.
صحيح. لذا يعني كان معافى بن عمران رحمة الله عليه، وهو من جلة السلف الكرام، سمع رجلا يقول ما أشد البرد اليوم، والجو ساعة والنهاردة. فالتفت إليه معافى بن عمران وقال له يا هذا واستدفأت الآن؟ هذا فضول الكلام. مثل كذلك أشعب لما أغراه أصحابه فقال له يا أشعب أنت جالست الصحابة وجالست التابعين، فحدثنا بحديث نذكرك به. فشرأبت عنقه وقال نعم حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان ما اجتمعتا في رجل إلا وجبت له الجنة. قالوا له ما هما يا أشعب؟ قال نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى.
الله أكبر.
ففي واحد هو عايز يتكلم.
نعم. يعني هو يتكلم.
أي نعم.
وأتى بالتشويق ثم أغلق عليه باب السير.
صحيح.
وهذه مسألة عجيبة جدا. وأنا أقول الفضول أو الترفع، الفضول أو أنه عندنا أمثال شعبية فيها حكم.
صحيح.
وهذا المثل الشعبي استحضرته هنا في القول.
نعم.
بيقولون أنه يتظاهر ليقول يا حلوة انظري إليه، وما بيقولوش كده، بيقولوا يا حلوة شوفيني.
أي نعم.
هو يريد ذلك يعني مثل عام أنه يعني أنا هنا.
أي نعم. صحيح.
أنا هنا
زي ال
نعم.
قال يا ابن ابدأ بيداك ورجلاك.
آه
قال هذا كلام قد ولى أهله.
فحقيقة الأمر فضول الكلام يكون حصر عليه يوم القيامة.
نعم صحيح.
لأن ابن عباس قال ما من أحد إلا وستحصر يوم القيامة، حتى الذي في الجنة.
صحيح.
عن درجة النزلة.
صحيح.
نزل منها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون في اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان
صحيح.
عليهم ترة.
صحيح.
حصرة. صحيح. يوم القيامة.
صحيح. لذا لما نعم لما في حديث سفيان الثقفي الذي رواه الترمذي لما قال يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي؟ قال هذا. وأشار عليه صلى الله عليه وسلم إلى لسان.
نعم.
وكما لا تفضلت أنفا شيخنا ابن عباس عفوا أبو بكر قال هذا أورادني الموارد.
وقال
عمر رضي الله عنه لما قال من كثر كلام كثر سقط من
سقط إلا في ذكر الله.
إيه نعم. كثرت ذنوبه من كثرت ذنوبه وكانت النار أولى به. كان ابن مسعود. إيه نعم. ابن مسعود كان يقول والله الذي لا إله غيره ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان.
إيه نعم. وصمت نعمة.
إيه صحيح.
وصمت نجاة.
صحيح.
وصمت زينة.
صحيح.
وصمت رزان.
وفي الحديث أيضا من صمت
نجا.
نجا.
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي بين حيه وبين
خفيه أو رجليه أضمن له الجنة. وحديث أبي سعيد أيضا ما من يوم يصبح الإنسان فيه إلا والأعضاء تكفر اللسان. تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك. فإذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا.
إيه نعم. فالأمر ورب كلمة تهوي به إلى النار 70
ورب كلمة تقول صاحبها دعني.
دعني. هو يقول صلى وإن المرء لا يتكلم بالكلمة لا يدري لها بغل من سقط
عليه
70 خريف كلمة واحدة ينتهي أمره إلى 70 خريف
يهو بها في ولذا رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول
إلا لديه رقيب.
نعم. وطبعا كما علمتمونا شيخنا أن النكر في سياق النفي
في
ما
من
ما
أجمل
قول.
من ذلك
نعم.
ما أجمل من ذلك
نعم.
فلذلك نحن بد نقول يعني خلينا في نفع المحض دائما
نعم.
نبحث عنه وإلا
صمت.
وإلا فنعمة المرء نعمة المرء ونجاته مرهونة بسكوت لسانه والصمت من أعظم المنن التي من الله بها.
ولذا قال القائل أقلل كلامك واستعذ من شره إن البلاء ببعضه مقرون واحفظ لسانك واحتفظ من غيه حتى يكون كأنه مسجون وكل لسانك بالفؤاد وقل له إن الكلام عليكم ما موزون فزناه وليكن محكما ذا قلة إن البلاغة في القليل تكون.
وهذا الذي قاله لسانه القصد القصد
هذا هو.
وقال إن من مئنة الرجل
صحيح
قصر الخدمة وطول الصلاة
صحيح.
وقال إن من البيان
صحيح.
قلل والكلمة الوليدة هو حتى نفسه
وكان في حديث عائشة تقول كان كلامه قصدا
نعم.
وخطبته
نعم.
يدخل في الموضوع على طول
هي هذه
إيه؟
أعمد إلى ما أريد
صحيح
ما أنت الإنشاء والحلة القشيبة لن تفيد
صحيح.
أعمد إلى ما تريد
صحيح.
حتى أصلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من مئنة رجل قصر الخطبة وطول
الصلاة
وطول الصلاة وكان يقول إنما أتيت جوامع
الكلم
الكلم
أينا.
رب كلمة بألف مجلد
صحيح
ورب ألف مجلد ما تراه إلا خاويا عن الكلمة
صحيح
ما الكلمة التي تنجي ما فيه
صحيح
وللكلمة التي تنجي قال فيها ابن المبارك عندما قال له إلى متى أنت بلغت إلى مبلغا عظيما في العلم والمكان والقدر والسئ إلى متى قال لعل الكلمة التي أنيطت بها نجاتي لم أدركها بعد
صحيح.
بعد لسه ما صحيح. ما أتت فتنة عظيمة لكن كما أقول هنا النصيحة نصيحة عظيمة لتهذيب
كلام الولدي
تهذيب اللسان فكان يقول يا صغيري تكلم أنا لا أقول لك اسكت لكن تكلم بخير وتكلم بحق وإياك والكذب
يعني
وإياك والنفاق والغيبة
شيخنا كذلك وصية مثلا لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات
اللي قلناها في البداية الأولى ترسخ على الاعتقاد ترسيخ الاعتقاد من أهمية المكان هو غلام وقال له غلام غلام هو غلام رسخ فيه إيش وصول الاعتقاد ما تأتيش تقول لي الصغير لا يمكن أن يعني
يدرك
ابن عباس صغير تقول لي ده صحابي أقول لك الأمة لا تنعدم فيها الخيرات
صحيح.
أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولها أم في أخير قال يا غلام علمك الكلمات احفظ الله
احفظ
طبعا الكلمات شوف يعيها القلب احفظ الله تريد الجهل
صحيح
وإذا سألت شفت جمعية القلب لما الآخر يقول هو
نعم.
مدد مدد يا حسين مدد غوص الغوص
نعم.
فهم حضرتك قلب الدنيا بأسرها النبي يوصي ابن عباس هم يوصون الناس بالشرك
نعم.
وذرائع الشرك
نعم.
وابن عباس يوصيه الله النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد الخالص
صحيح.
إذا سألت فاسأل الله
نعم.
وإذا استعنت فاستعن بالله
نعم.
نعم.
وعلم
وعلم أن الأمة لو اجتمعت
على
أن ينفعوا ما في بل عجز ونقص
صحيح.
وضعف
صحيح.
وخوار
صحيح.
قال وعلم الأمة إذا اجتمعت على ينفعهم شيء لن ينفعوا
إلا بشيء
قد كتبه الله لك وعلم أن الأمة لو اجتمعت على يدرك لن يدرك شيء قد كتبه الله
عليه
على كفت الأقلام ورفعت
صحيح.
يعني اعلم في هذا الباب وسلم للقدر تسعد
إيه؟
هذا تعليم مع أصول خلقية مع أصول أدبية مع أصول اعتقادية لغلام ينازي الاحتلال
صحيح
لغلام ينازي الاحتلال
صحيح.
فلا تقول لي أنا لو بدأت بالعقيدة والصغار لا يفقهون لا قل له الله فوق العرش والله يراك والله يسمعك وعلمه كيف يتعبد بالرقابة والله قادر على كل شيء فتعطيه من صفات الله وأسماء الله ليمتلئ تمتلئ روح الولد شوقا وحبا وتوكلا على الباري، على الجبار سبحانه وتعالى. هذه من أعظم ألوان التربية.
أي نعم شيخ، جزاكم الله عن خير الجزاء، وشكر الله عز وجل لكم هذه جميل. الكلمات الرائعة
فجمال.
التي لا طالما تضحفون بها.
حفظك ربي،
وأنت
تجر أنت الذي تجر وتخرج،
أنتم في البحر
عبد الله.
أي نعم، لا تكذروا الدلاء.
الله
يجزاك. أسأل الله عز وجل أن يثيبكم خيرا وأجركم أجرا حسنا.
آمين.
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم في مرضيه، وأن يستخرج منا وإياكم يرضيه. في ختام هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وسيدنا سعادة الدكتور محمد حسن عبد الغفار. شكر الله لكم شيخنا.
عبد الله لك، شكر الله لك أدبك وحفاوتك، وأنا أقل بكثير وأنت تعلم.
لا أنت،
ولكن أنت ترفع خديستي دائما ودائما أصلا. شوف أنا أعتقد بقاعدة، فليلومني من يلوم أو يعلمني إذا جهلت أنا. دائما النبيل لا يرى الناس إلا بنبله، ودائما الرفيع في القدر لا يرى الناس إلا برفعة قدره. أنتم كذلك وأنتم أهله، وجزاكم الله عنا خير ورحمة الله عليكم ورفع الله مقامكم.
رضينا بشيخنا المبارك، وتقدم لكم أنتم كذلك أيها المشاهدون بخالص الشكر والتقدير على حسن المتابعة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا مسعانا ويجعله سعيا مشكورا مبرورا، ونجعل ذنبنا وإياكم مغفورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.